أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة كيف يمكن التوفيق والجمع بين دليل لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية؟ وقع الكلام بين الأعلام في كيفية الجمع بين دليل لا ضرر والأدلة الأولية، حيث إن بينها تعارضا على نحو العموم والخصوص من وجه. فمثلا إذا جئنا لدليل وجوب الوضوء مع دليل لا ضرر وجدنا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيفترق دليل الوضوء في الوضوء غير الضرري ويفترق دليل لا ضرر في الصوم الضرري مثلا، يعني غير الوضوء من الأحكام، ويجتمعان ويتعارضان في الوضوء الضرري. فبناء على دليل الوضوء وإطلاقه يجب الوضوء ولو كان ضرريا، وبناء على دليل لا ضرر لا يجب الوضوء. هذا كله إذا لاحظنا الدليل للحكم الأولي بمفرده، فهنا تكون النسبة عموم وخصوص من وجه. وأما لو لاحظنا الأدلة الأولية بتمامها وكمالها على أنها دليل واحد، فتكون النسبة حينئذ بين دليل لا ضرر وجميع الأدلة الأولية هي العموم والخصوص المطلق، كما نبهناك في قاعدة لا حرج. لكن المعروف والصحيح بحسب ما يفيده الأعلام أن ينظر إلى دليل لا ضرر مع كل دليل بمفرده، فتكون النسبة عموم وخصوص من وجه. فإذا اتضح أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فمقتضى القاعدة إذا كان التعارض على هذا النحو هو إما التخيير بناء على القول بالتخيير أو الرجوع للمرجحات، هذا مقتضى القاعدة. إلا أنه في المقام ذكر وجهان للجمع بلا حاجة إلى التخيير وبلا حاجة للرجوع للمرجحات، الوجه الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو الحكومة، حيث إن لسان دليل لا ضرار لسان الحكومة على جميع الأدلة الأولية، كما هو مقتضى قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمعنى أنه لم يجعل حكم ضرري في الإسلام. فلسان دليل لا ضرار لسان النظر لجميع الأدلة الأولية، فيتصرف في عقد الحمل لا عقد الواضع، فيضيق من الحكم الثابت للأدلة الأولية، حيث أنه مقتضى الإطلاق ثابت الحكم وهو الوجوب أو الحرمة حتى مع فرض الضرر، فيرتفع الحكم إذا كان ضرريا. لكن المصنف لا يقبل بهذا الجواب أو الوجه، وذلك لأن الحكومة متقومة بالنظر، ولا نسلم أن دليل لا ضرار ناظر للأدلة الأولية كما هو الحال بالنسبة لقوله لا ربا بين الوالد والولد أو الطواف بالبيت صلاة، فهذا لسانه لسان نظر وتوسعة وتضييق للأدلة الأولية، أما لا ضرر ولا ضرار فليس ناظرا بل هو معارض. الوجه الثاني ما تبناه المصنف، وهو أن الجمع بين الأدلة الأولية ودليل لا ضرر هو بحمل الأدلة الأولية على أنها لبيان الحكم الاقتضائي، وأما دليل لا ضرار فهو لبيان الحكم الفعلي. فإن أقصى ما تثبته الأدلة الأولية هو وجود المقتضي للحكم، فدليل وجوب الوضوء يدل على وجود المقتضي لوجوب الوضوء، ودليل وجوب الصوم يدل على وجود المقتضي للصوم أي الحكم الاقتضائي. وأما دليل لا ضرار فهو يدل على وجود المانع من تأثير هذا المقتضي، فإذا كان هناك ضرار منع من تأثير المقتضي لوجوب الوضوء ووجوب الصوم. والعرف ماض وقائم على أنه إذا كان هناك حكم في مرتبة الاقتضاء وحكم في مرتبة المانع قدم الذي في مرتبة المانع على الذي في مرتبة المقتضي، لأن الذي في مرتبة المانع يعتبر ثانوي بخلاف الذي في مرتبة المقتضي فهو أولي. وهذا نظير تقدم جميع الأدلة الثانوية سواء كانت مثبتة أم نافية على الأدلة الأولية، من قبيل تقدم دليل وجوب النذر على الدليل الأول وهو استحباب صلاة الليل، فإن مقتضى الدليل الأول أن صلاة الليل مستحبة، لكن لو نذر شخص أن يصليها وجبت عليه بالنذر، وتقدم الدليل الثانوي وهو وليوفوا نذورهم على الدليل الأول وهو استحباب صلاة الليل. إذن فالدليل الثانوي المثبت للوجوب بالعنوان الثانوي يتقدم على الدليل الأول، وكذلك لو كان الدليل الثانوي نافيا فإنه يتقدم على الدليل الأول، من قبيل دليل لا حرج فإنه دليل ثانوي ويتقدم على دليل يجب الوضوء إذا كان الوضوء حرجيا. ومقامنا من هذا القبيل، فإن دليل لا ضرر دليل ثانوي فيتقدم على الأدلة الأولية بلا حاجة لملاحظة النسبة أنها عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق، لأن دليل لا ضرر في مرتبة المانع فيقدم على ما كان في رتبة المقتضي، لأن المقتضي لا يؤثر مع وجود المانع. فتحصل إذن يا مولاي ومرتجاي أن دليل لا ضرر هو المقدم على الأدلة الأولية، إلا اللهم في موردين، فيقدم الدليل الأولي على دليل لا ضرر، وهما المورد الأول ما إذا كان كان الضرر علة تامة لثبوت هذا الحكم الأولي، فلا ينفك هذا الحكم عن كونه ضرريا، من قبيل وجوب الجهاد، فالضرر علة تامة في هذا الحكم، فالشارع جعله لأجل الضرر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فبما أن علة هذا الحكم في جميع الموارد والحالات الضرر، فلا تتكفل لا ضرر برفعه، بل يقدم هذا الحكم، لأن ما ثبت دقق لكونه ضرريان لا يمكن أن يرفع بلا ضرر، إذ يلزم التنافي، وأنت يكون الضرر مثبتا للحكم ونافيا له. المورد الثاني ما إذا كان الضرر علة لثبوت الحكم في بعض الحالات وليس في جميع الحالات، من قبيل وجوب الكفارة، من قبيل لا بس خوش مثال الشيخ مهدي اليوم يومه، من قبيل وجوب الحج تسكعا على من كان قادرا على الحج ولم يأتي به وأخره، فهنا يجب عليه الحج ولو ذهب للحج على حمار أكتعن أبتعن، يعني يحج ولو كان الحج عليه ضرريا. فهنا هذا الحكم وهو وجوب الحج الضرري ثبت في هذه الحالة خاصة، وهي من أخر الحج، يعني كان قادرا ولم يأتي بالحج، فحينئذ ثبت عليه الحج ولو تسكعا ولو كان فيه ضرر عليه، ولم يثبت وجوب الحج عليه مطلقا إذا كان ضرريا. فهنا لا يمكن أن يرتفع وجوب الحج التسكعي بلا ضرر، لأنه ثبت وعلته ضرر، فلا تتكفل لا ضرر أر لرفعه، وإلا يلزم التنافي. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثالثة، وهي كيفية الجمع بين دليل لا ضرر وبين الأدلة الأولية، وذكرنا وجهين، وجها أنصاريا وهو الحكومة، ووجها عرفيا وهو تقديم الحكم الثانوي على الأولي، لأن الثانوي في مرتبة المانع والأولي في مرتبة المقتضي، إلا في موردين يقدم الحكم الأولي على الثانوي. بيناه، وأنت خبير بأنه في قاعدة لا حرج ذكرنا 5 وجوه للجمع بين لا حرج وبين الأدلة الأولية، وهذه 5 وجوه يمكن أن تأتي هنا تماما فلا إعادة. ليش ما يصير الأخوند اللي هو اللي أخطأ؟ ليش أنت قلت الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم هو اللي أخطأ. النظر إيه، ليش ما تصير لا ضرر ناظرة؟ احنا ليش ناخذ من كلام الاخوند خلاص اخذ المسلمات؟ لا عزيزي لا، وقلنا في لا حرج ان لا حرج حاكمه، بس احنا ما نريد، لان نريد نختم اليوم، ما يمدين ان كل شيء ناخذ فيه ونفصل معه، والا كلام الشيخ الاعظم هو الصحيح وكلام الاخوند هذا ان هذا ثاني، هذا مقتضي وذاك مانع، هذا ناقشناه في لا حرج، أصلا واضح إن لا ضرر ناظرة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو بحسب بعض الروايات لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وبعض الروايات مطلقة لا ضرر ولا ضرار، فهي ناظرة للأحكام الأولية. وقلنا النظار ليس بالضرورة أن يكون نظرا فعليا، بل يكفي النظر بالقوة، يعني صلاحية الدليل أن يكون ناظرا. وهذه الحكومة من أي أقسام الحكومة؟ يلا غاتي، ذكرنا في لا حرج أن الحكومة 3 أقسام، أريد منك الجواب.
إذا كان لا ضرر ولا ضرار عامة ما تكون حكومة، إذا كان بعض الروايات تكون لا ضرر ولا ضرار على المؤمن يصير فيها حكومة.
زين ما عليك، ما عليك بهالمقدار في حكومه، زين الحمد لله الحمد لله، لا اقل بهالمقدار. اي ما عليه ما عليه، افتي افتي افتي، شهر رمضان وانت قاعد تفتي كيفك. خب بهذا المقدار لا باس، يعني لا ضرر ولا ضرار في الاسلام او على مؤمن، هذه يصير ناظر. اي حكومه لا باس، هذه يسموها حكومه. شنو هو؟ طلع الدفتر، طلع الدفتر. هذه أقسام الحكومة لازم تصير عندك مثل اسمك، يعني أنت الآن السنة الجاية مثل هالأيام في البحث الخارج ما تعرف أقسام الحكومة شو تسوي، بتروح حكومة مضمونية وحكومة تفسيرية وحكومة تنزيلية. الحكومة 3 أقسام، وهذه حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية أو لا حرج على الأدلة الأولية يسمونها حكومة مضمونية. وأول من قسم الحكومة لهذه الأقسام الثلاثة بحسب ما وجدت الشهيد صدر. طبق العبارة بعد ما عدنا وقت. ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه يعني أدلة نفي الضرار وأدلة الأحكام. ومن هنا يعني ايش مقصود من ومن هنا؟ يعني أن الأدلة الأولية تبين الحكم بعنوانه الأولي كما هو السابق بملاحظة ما تقدم. يعني بما أن الأدلة الأولية تتكفل بيان الحكم بعنوانه الأولي فقط لا يلاحظ النسبة بالتالي بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام، وتقدم أدلته يعني الضرر على أدلتها يعني الأحكام، مع أنها النسبة عموم من وجه. كيف جعل النسبة عموم من وجه؟ لأن لاحظ كل دليل بمفرد، ما لاحظ الأدلة كلها كدليل واحد، وإلا لو لاحظ الأدلة كلها كدليل واحد ستكون النسبة عموم وخصوص مطلق، بينا هذا في لاحظ. مع أنها عموم من وجه حيث إنه يوفق بينهما عرفان، هذا طبعا نظر إلى الوجه الثاني اللي هو تبناه، بعدين سيشير إلى مناقشة الوجه الأول اللي تبناه الشيخ الأعظم، حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا أو يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية، مثل دليل الوفاء بالنذر يقدم على دليل استحباب صلاة الليل فتكون صلاة الليل واجبة بسبب النذر، ومثل دليل لا حرج يقدم على دليل وجوب الوضوء لأن ذاك ثانوي وهذا أولي، كذلك في المقام. نعم ربما يعكس الأمر، يعني يقدم دليل الحكم الأولي في موردين، في موردين فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس مجرد على نحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة، أصلا هو مجعول للضرر فعلته التامة موجودة وهو فعلي مثل الجهاد في جميع الحالات وبالجملة، فهنا حينئذ هو الذي يقدم على لا ضرر ويخصص لا ضرر، وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا يعني في جميع الحالات، هذا المورد الأول مثل الجهاد، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض هذا مثل وجوب الحج تسكعا، هذا ما يجب مطلقا بل يجب على من كان قادرا على الحج وما أتى به فيجب عليه في السنة القادمة أن يحج ولو تسكعا، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدم دليل ذلك العنوان يعني دليل الحكم الأولي وهو دليل وجوب الجهاد أو دليل وجوب الحج التسكعي على دليله يعني على دليل الضرر، وأخرى يكون دليل الحكم الأولي يعني على نحو لو كانت هناك دلالة يعني لو كان له دلالة على لزوم الحكم ولو كان ضرريا للزم الإغماض عنها لأن دلالته بالإطلاق أو بالعموم، مثل دليل وجوب الوضوء يدل على وجوب الوضوء ولو كان ضرريا لكن بالإطلاق، إذا كان بالإطلاق يمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق بلا ضرر، على نحو لو كانت هناك دلالة للحكم الأول على أنه ثابت حتى في الضرار للزم الإغماض عن هذه الدلالة يعني دلالة الإطلاقية بسببه عرفا يعني بسبب دليل لا ضرر، حيث كان اجتماعهما اجتماع الحكمين يعني وجوب الوضوء الضرري ورفع الحكم الضرري قرين على أنه يعني على أن دليل الحكم الأولي وهو وجوب الوضوء بمجرد المقتضي فقط على سبيل المقتضي وأن العارض وهو الضرر مانع فعلي واضح. من يأتي بالمناقشة للآخوند؟ يلا هو جمع أن هذا حكم اقتضائي وذاك حكم فعلي يلا جاوب على الآخوند جوابنا احنا في لا حرج بس هذا اللي قلناه او اي شلون
الصيام اكثر شيء
الصيام المفروض الصيام يعطيك طاقه إيه فقط طاقة عبادية وعلمية وفكرية وعملية وقتالية على كل حال مولانا قلنا أصلا ما له معنى تحمل حكما على كونه اقتضائيا كيف يكون حكم مجعول من الشارع مجرد حكم اقتضائي هذا ليس جمعا عرفيا العرف ببابك لا يجمع العرف بين الدليلين بحمل دليل على أنه مجرد اقتضاء والآخر على أنه مانع بل الأحكام كلها إن كانت موضوعاتها فعلية فهي فعلية لأنه يحمل على أنه حكم اقتضائي فهذا جمع تبرعي ليس متعارفا ولا معنى أن يحمل الحكم على أنه اقتضائي أو نقول اقتضائي إذا كان في ضرر وفعلي إذا ما كان في ضرر هذا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا ولو لم نقل هذا ناظر إلى أي وجه
أول.
الوجه الأول هذا ولو لم نقل بما قاله الشيخ الأعظم بحكومة دليل لا ضرر على دليل الحكم الأولي لماذا لم تقبل بهذا الوجه اللي ذكر الشيخ الأعظم لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله يعني لعدم ثبوت نظر دليل لا ضرر إلى الأدلة الأول ولي كما قيل يعني كما ادعى الشيخ الأعظم أن ناظر لا نسلم بهذا النظر لكن قلنا لا نسلم بالنظر لأن ليس بالضرورة أن يكون النظر فعلي قد يكون النظر بالقوة. النقطة الرابعة ما هو مقتضى القاعدة لو ثبت التعارض والتنافي بين دليل لا ضرر ودليل لا حرج يعني لو تعارض دليل لا ضرر مع حكم ثانوي سابقا إذا تعارض دليل لا ضرر مع حكم أو ولي الآن لو تعارض دليل لا ضرر مع حكم ثانوي وهو دليل لا حرج ومثال ذلك ما إذا حفر شخص بئرا في داره ولزم من حفره لهذا البئر تضرر جاره وإذا لم يحفر هذا البئر سيقع صاحب البئر في الحرج إذن إن حفر البئر تضرر الجار إن لم يحفر البئر وقع في الحرج فأين يصرف هذه المياه والأنهار إلا في هذه الآبار إذن فيجري دليل لا ضرر في حق الجار ومقتضى دليل لا ضرر إذا جرى في حق الجار أنه لا يجوز حفر البئر ومقتضى دليل لا حرج لو جرى أنه لا يحرم حفر البئر ويجوز حفره إذن مقتضى دليل لا ضرر الجار بحق الجار عدم جواز حفر البئر، مقتضى دليل لا حرج الجار في حق صاحب البئر جواز حفر البئر. فما هو مقتضى القاعدة؟ هل تتقدم لا ضرر أم تتقدم لا حرج؟ إن شاء الله غير واضح. واضح. أفاد المصنف بأنه إذا أحرزنا وجود الملاكين للحكمين دخلت المسألة في باب التزاحم، فإذا كان ملاك الضرر موجود وملاك الحرج موجود فالحكمان إذن فعليان ويتزاحمان، فنرجع لمرجحات باب التزاحم فنقدم الأهم على المهم أو الأقل ضرراً أو الأقل حرجا. فإن كان الأهم هو مراعاة حق صاحب البئر فيجوز له حفر البئر ولو تضرر جاره، وإن كان العكس وأن الأهم مراعاة حق الجار فيحرم حفر بئري. وإن كان الدليل لا ضرر مثلا أو لا حرج أقوى سندا ودلالة فنقدم الأهم، ولو كان دليل المهم أقوى من حيث السند ومن حيث الدلالة. هذا كله إذا كان الملاكان موجودين. وأما إذا لم نحرز وجود الملاكين بل أحرزنا وجود أحدهما، وجود أحدهما فقط، فإما الموجود ملاك دليل الحرج أو الموجود ملاك دليل الضرر، فمقتضى القاعدة دخول المسألة في باب التعارض لا التزاحم. هذا هو مبنى المصنف في الفرق بين التزاحم والتعارض. وإذا دخلت المسألة في باب التعارض نرجع لمقتضى القاعدة في باب التعارض، فإن بنينا على التخير أخذنا بالتخير، وإن بنينا على الترجيح قدمنا الدليل الذي له مزية ومرجح في البين. وإن كان الغالب في مثل هذه الموارد رجوع المسألة إلى التزاحم لا التعارض، حيث يوجد كلا الملاكين في الحكمين، فبالتالي ترجع المسألة إلى التزاحم. تم الكلام في هذه النقطة. تفضل غاتي. مدلول قاعدة لا حرج.
نعم. هو بمعنى أنه لا يجوز لك أن تحرم نفسك في الحرج، أو لا يجوز الدخول في الحرج، أو يجوز. يعني في مثلا في هذه المسألة ذكرت أنه مسألة لا ضرر، تقول لك لا يجوز لك حفر الضرر، هذا مدلول قاعدة لا ضرر، لا يجوز لك الإضرار بالآخرين. أما قاعدة لا حرج كما ذكرتم أنه يجوز لك، فهني
وش
في نوع من
لا شو غاتي الآن دليل لا حرج يرفع الحرمة، لأنه يحرم على هذا الشخص حفر البئر ما دام جاره سيتضرر، فإذا جرى دليل لا حرج رفع حرمة حفر البئر. فيرفع الحرمة. وضح الحمد لله أنه وضح. لكن إيش رأيك مولاي في كلام المصنف أنه المسألة تزاحم ولا تعارض؟ هذا راجع للضابطة. شوف شوف يا سيد فاضل، أنت لازم حرر مبناك. شنه ضابطة التزاحم؟ شنه ضابطة التعارض؟ إذا عندك الضابطة خلاص تتضح المسألة عندك أن المسألة ترجع للتزاحم أو التعارض. المصنف إيش ضابطته؟ إذا كان الملاكان موجودين كان تزاحما، إذا كان الموجود ملاكا واحدا كان ذلك تعارض. إيش رأيك هالضابط صحيح ولا غير صحيح؟ شلون؟ شنه ضابطة التعارض وشنه ضابطة التزاحم حتى نشوف كلام المصنف صحيح أو غير صحيح. ومر علينا هذا عندما كنا في التعارض وذكرنا وغير مرة قلنا خش كلام خش كلام. إذن فالتعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين. إذا كان الدليلان بحسب لسانهما وجعلهما متنافيان أو متنافيين كان ذلك من التعارض. وأما التزاحم فهو التنافي في مقام الامتثال لقصور قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين. إذا وضحنا لك الضابط الآن إيش رأيك؟ هذه يقول لا ضرر ولا ضرار، وذاك يقول لا حرج. هل في تنافي بين لا ضرر ولا ضرار لا حرج؟ ما في تنافي من حسب اللسان الدليل. ما في التنافي وين؟ في الامتثال، ان هذا المكلف ما يقدر يمتثل دليل لا ضرر بحيث يحرم عليه، ويمتثل دليل لا حرج بحيث يجوز له. هذا بحسب كلامكم، وهو يخالف كلام الشيخ الاعظم اللي رجع المساله للتعارض. يقول التعارض يصير بسبب التنافي بين اطلاقي الدليل. على كل حال هذه نافذة فقط. قال ثم انقدح بذلك حالو، انقدح حالو توارد دليلي العارضين يعني الثانويين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين. وإلا إذا كان يعني من باب تزاحم المقتضيين، يعني كان المقتضي لهذا موجود والمقتضي لهذا موجود، فيقدم ما كان مقتضيه أقوى يعني الذي يكون أهم على المهم، وإن كان دليل المهم أرجح وأولى يعني أقوى سندا ودلالة. لكن إذا كان تزاحم يقدم الأهم على المهم. وأما إذا ما كان يوجد إلا مقتضي واحد رجعت المسألة للتعارض. ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب يعني من باب التزاحم بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوت إلا في أحدهما. يعني ما يصير من باب التعارض لأنه ما في إلا ملاك واحد، بل عادة يكون ثابت الملاك كين، فيكون من باب التزاحم على مبنى المصنف. النقطة الخامسة والأخيرة أبيات الدعاء يا مولاي الجليل يا مولاي الجليل. أنا كنت أريد أشوفك يا شيخ أحمد باقي ولا ماضي؟ حضر. جزاك الله خير، فكرتك رح تتحضر حق الليلة. خب ليلة الجمعة الليلة. خب إن شاء الله ابشر ولا يهمك. النقطة الخامسة ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الضررين؟ ذكر المصنف عدة صور في هذه النقطة. الصورة الأولى أن يكون الضرران واقعين على نفس الشخص على شخص واحد، أن يكون الضرران واقعين على شخص واحد، كما إذا أكره السلطان شخصا بين أن يقطع رجله أو يدفع له 100 دينار فقال له إما أن تقطع رجلك أو تدفع لي 100 دينار فإنه يحرم عليه قطع رجله بلا كلام، كما أنه يحرم عليه دفع ماله إلى الجائر. لكن هنا يوجد ضرر في عدم قطع القدم، ويوجد ضرر في عدم دفع المال، فتتعارض لا ضرر فيه الموردين أو تتزاحم، بعبارة أصح تتزاحم. ومقتضى القاعدة هنا تقديم أقل الضررين وأخف الضررين، فما هو الأخف؟ دفع المال، فترتفع حرمة دفع المال بسبب الضرر، ولا ترتفع حرمة قطع القدم بسبب الضرر، فإن هذا مقتضى التزاحم هو تقديم الأخف مؤونة. وعلى فرض التساوي وأن قطع القدم مساوي لبذل 100 دينار فالمكلف مخير بينهما في دفع الضرر عن نفسه، فيجوز له يقطع ويجوز له يدفع. لا مو معلوم، مو معلوم، بيقول والله خوبة بعدين إذا قطعت زين منين أجيب فلوس زيادة؟ لا شغل ولا مشغلة قاعد يقول لا، على الأقل خلك اخسر 100 وبعدين بركة الله يفتح لك الباب وتعوض وتجيب بدالها آلاف مؤلفة ما دمت تتحرك وتسعى وتمشي في مناكبها. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين ضررين على شخصين وليس على شخص واحد، كما إذا دار الأمر بين إيقاع الضرر على زيد أو على عمرو بأن أكره السلطان شخصا فقال له إما تأخذ 100 دينار من زيد أو تأخذ 1000 دينار من عمرو، فأخذ 100 من زيد حرام، لكن عدم الأخذ يلزم منه ضرر إلقاء الناس بالتهلكة، وأخذ 1000 من عمرو أيضا حرام لكن يلزم من عدم الأخذ الضرر. فمقتضى القاعدة هنا أيضا التزاحم كما أفاد المصنف. ومع وقوع التزاحم فإن كان أحد الضررين أخاف وأقل فهو المرتفع، ويبقى الآخر حراما. وبما أن أخذ المئة أقل من الأخذ الألف فترتفع حرمة أخذ المئة من زيد ولا ترتفع حرمة أخذ الألف من عمرو. وعلى فرض التساوي فالمكلف مخير. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة: يا مولاي، أن يدور الأمر بين إيقاع الضرر على النفس أو إيقاع الضرر على الغير. كما إذا أكره السلطان شخصا، أو لا من بالسلطان، كما إذا دار الأمر بين أن يحفر شخص بئرا في داره ليدفع الضرر عن نفسه، وبين أن لا يحفر البئر لأجل أن يدفع الضرر عن غيره وهو جاره، فإن لم يحفر وقع في الضرر، وإن حفر وقع الجار في الضرر. فتتعارض لا ضرر في حق نفس صاحب البئر وفي حق جاره. ومقتضى القاعدة كما ذكر المصنف هو أنه لا يلزم دفع الضرر عن الجار بتحمل الضرر على النفس، ولو كان الضرر الواقع على الجار أكثر من الضرر الواقع على النفس، بأن كان حفر البئر يضر بالجار أكثر من الضرر الذي يقع على صاحب البئر لو لم يحفر البئر، فإنه لا يجب تحمل الضرر الواقع على الغير، فيجوز للمكلف أن يحفر البئر لدفع الضرر عن نفسه ولو لزم وقوع ضرر أكبر على الغير. والسر في ذلك هو أن قاعدة لا ضرر امتنانية على كل فرد فرد وكل شخص شخص، فهي امتنانية على زيد، وامتنانية على بكر، وامتنانية على عمر، وهلم جرا. وبما أنها امتنانية على الجميع فتجري في صالح صاحب البئر، وإن كان ضرره أقل من ضرر جاره. نعم، لو قلنا بأن قاعدة لا ضرر امتنانية على نوع الأمة وليس على كل شخص شخص وفرد فرد، بل على نوع وطبيعي الأمة، بحيث تكون الأمة برمتها بمثابة الشخص الواحد لا الشخصين، فإذا كانت الأمة برمتها بمثابة الشخص الواحد كان حكم هذه الصورة الثالثة مولاي تو الناس، كان حكم هذه الصورة الثالثة كالصورة الأولى والثانية. فكما أن في الصورة الأولى إذا كان الضرر واقع على شخص واحد نأخذ بأقل ضررين، وكما أنه في الصورة الثانية إذا كان الضرر واقع على شخصين نأخذ بأقل الضررين، ك كذلك في الصورة الثالثة. إذا لاحظنا الضرر على نوع الأمة على أساس أنها بمثابة الشخص الواحد، فنأخذ بأقل الضررين. فلا يجوز إذن لصاحب البئر أن يدفع الضرر عن نفسه إذا كان ضرر جار أكثر من ضرره. الصورة الرابعة، وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء وخلاص بعد. لا، هو الآن ليش أنه عندنا دليل اجتهادي بعد، ليش تجري البراءة؟ ليش تجري الدليل الفقهاتي وعندك دليل لضرر؟ دليل لضرر يقول لك يحرم عليك أن تضر جارك، ودليل ضرر يقول يحرم عليك أن تضر بنفسك. يقول لك من 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 جهة لا تضر بجارك ومن جهة لا تضر بنفسك، تزاحم. إذن ماذا نصنع؟ نقدم أخف الضررين. هذا من المسائل العويصة مولاي. الحين أسد جوعان صائم زين يريد يفطر، فيقول واحد منكم يقدم نفسه ولا ترى بنقض على أي واحد منكم، إما واحد يتبرع ولا ترى بخبص المكان. إيه فشو نسوي بعد؟ لها ما نخله قاعدي اللي بياكل ياكل، وانني القي بغيري لادفع هذا عن نفسي بعد ما يصير حرام، لان يسران اللي قتلت نفس. إيه وليست نفسه نفسي اهم من نفس الغير. إيه ادفع ضرر عن نفسي القي بغيري، لا مو على حساب غيري. إيه ولذلك هذا كان بعض السلاطين هكذا موجود يعني. على كل حال يلا ما أبعص طلبه، هذا أيام صدام، جماعة صدام هذيل البعثيين يجيبون مثلا للمساجين يقول لها هذا المسدس، إما تقتل نفسك أو تقتل غيرك، ما هي اختار، إن قتلت نفسك خلاص بعد ما تقدر تقتل، إذا ما قتلت نفسك تقتل غيرك ولا إحنا بنقتلك. شو يساوي؟ يقول الله اقتل غيري عشان أدفع الأذى عن نفسي، يجوز. فإذا بلغت التقية الدم فلا تقي، خلص بعد ما في تقية، تقول الله اتقي أقتل غيري على أساس أنا أحفظ على نفسي، هنا ما في تقية في الدم، خلص بعد ما أنا أولى من، خلص أنا أقول ما أقتل نفسي ولا أقتل، تبون تقتلوني قتلوني بعد ما في مشكلة. الصورة الرابعة، أن يدور الأمر بين ضررين وقعا على شخصين. لا الصورة الرابعة، أن يقع ضرر على شخص لكن يمكنه أن يدفعه عن نفسه بإيقاعه على غيره. هذا مثال احنا قاعدين نشتغل عليه، هذا هو يقول، هو لانه في باله انه يقول مر علي شيء كذا ما قلناه، خل اقول الان خوف. ايه ان يقع ضرر على شخص فيمكنه ان يدفعه عن نفسه بإيقاعه على غيره، كما اذا أكره السلطان شخصا على أن يقتل نفسه لكن كان يمكن للمكره أن يدفع الضرر عن نفسه بقتله لغيره. ومقتضى القاعدة في هذه الصورة كما أفاد المصنف هو أنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإيقاعه على الغير، لأن دفع الضرر عن النفس إيقاع للضرر على الغير وهو حرام، فلا منة في رفع الضرر عن النفس بإيقاع الضرر على الغير ما دام الدليل لا ضرر امتناني، فلا معنى لإجرائه للنفس من أجل إيقاعه على الغير. قال: هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر، وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين، هذا الصورة شخص واحد هذا الصورة الأولى، أو اثنين هذا الصورة الثانية، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان، وإلا فهو مختار. إذا ما كان في أقل وأكثر يعني متساويين فالتخير. وأما هذا الصورة الثالثة، لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر، فما يلزم يتحمل الضرر، ولو كان ضرر أقل وضرر جار أكثر فإن نفيه يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. نعم، هذا الصورة الرابعة، لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر. اللهم، هذا رجوع للصورة الثالثة، الآن يتراجع عن الصورة الثالثة اللي حكم فيها بأنه يجوز دفع الضرر عن النفس ولو كان أقل من الضرر الذي سيقع على الغير، فأحفر بئر في داري وإن كان سيقع جاري في ضرر أكبر من ضرري لو لم أحفر البئر. فهنا يقول: اللهم إلا أن يقال بالنسبة للصورة الثالثة إن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة، فتلحظ الأمة على أنها شخص واحد، وبالتالي إذا لوحظت الأمة بمثابة أنها شخص واحد يلاحظ أقل الضررين، واختيار الأقل بلحاظ النوع منا، فلا بد اختار الأقل ضررا. فتأمل، لعله إشارة إلى أنه لا معنى للحاظ الأمة بمثابة شخص واحد، بل كل فرد شخص باستقلاله فتجري في حقه لا ضرر. هذا تمام الكلام في بحث الاشتغال بتمام وقاعدة لا ضرر التي طرحها المصنف استطرادا. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.